الظلم في الدارين إلى أن قال وأما صلاة الصبح فأقلها ركعتان وأدناها وأدنى كمالها أربع.
صلاة ليش؟
صلاة الضحى.
الضحى.
وأما صلاة الضحى فأقلها ركعتان وأدنى كمالها أربع، ويسن فيهما قراءة والشمس والضحى لحديث البيهقي، وعلى أنه يقرأهما في الأولتين ويقرأ فيهما عداهما الكافرون والإخلاص.
فيما عداهما
الكافرون والإخلاص، وأكثرها 12 ركعة، لكن أفضلها 8 ركعات، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، والمختار فعلها إذا مضى ربع النهار. وأما ركعتي الطواف وركعة الإحرام فسيأتي ذكرهما بتفصيل في الحج إن شاء الله تعالى. وأما ركعتي تحية المسجد فيسنان لداخله وإن لم يرد الجلوس، ويجوز الزيادة عليهما بتسليمة، ويسقط طلبها بنفل أو فرض لا ركعة، وإن لم ينوها. أما ثوابها فالوجه توقفه على النية كما في التحفة، ويكرر بتكرار الدخول على كرب لتجدد السبب، وتكثر التحية إذا وجد المكتوبة تقام أو دخل المسجد الحرام، وفعلها قبل الطواف، أو خاف فوت الصلاة. ولا تسن للخطيب إذا خطب للخطبة ولا لمن لو فعلها فاته أول الجماعة مع الإمام، ويسقط ندبها بجلوسه عمدا، وكذا سهوا أو جهلا ما طول الفصل، فإن دخل فيه بغير وضوء ولم يتمكن منها قال الباقيات الصالحات أربع مرات. ويكره للمحدث دخوله ليجلس فيه. وصلاة الزوال
عليها الحمد لله على إفضاله وجزيل نواله، وصلى الله وسلم على خاتم إرساله سيدنا محمد وعلى صحبه وآله وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في ضمن ما يتحدث الشيخ عنه عليه رحمة الله تعالى من الصلوات المندوبات والمستحبات، صلاة الضحى وهي المسمى بوقتها لأنها تفعل وتعمل في وقت الضحى فسميت بصلاة الضحى، وهي من الصلوات الكريمة الواردة فيها أحاديث عظيمة، وفيها افتتاح النهار بالنفل بعد فريضة الصبح التي يمتنع الصلاة بعدها حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح. وجاء في الخبر عن الحق جل جلاله قال ابن آدم صلي لأربع أول نهارك أكفك آخرة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تكبيرة صدقة، كل تحميد صدقة، كل تهليل صدقة، كل تسبيحة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزيه عن ذلك كل ركعتان يركعهما من الضحى. فأقلها ركعتان كما قال الشيخ كذلك باتفاق أقل صلاة ركعتين، يجزيه من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فأقلها ركعتان وأدنى كمالها أربع. فيقول الشافعي إن أدنى الكمال فيها الوسط وهو أربع، فيضيف إلى الركعتين ركعتين. قال ويسن فيهما قراءة والشمس والضحى، وذلك في الركعتين الأوليين من صلاة الضحى، فيقرأ الشمس وضحاها، وفي الثانية والضحى والليل إذا سجى لمناسبتهما ولما يروى من حديث فيه. وما عداهما ما عدا الأوليين فالكافرون والإخلاص أو ما شاء من القرآن الكريم، كما أنه ينبغي أن يوزع القرآن في صلاة التراويح على صلاة التراويح من أول الشهر إلى آخره، فذلك أفضل. ولا يتعين فيها شيء من السور، ولكن الأفضل أن يوزع القرآن على ليالي الشهر فيختمه آخر الشهر. وقد كان للمجتهدين من صالح الأمة أعمال واسعة في قراءة القرآن في صلاة التراويح. قال بعض من سافر إلى بعض نواحي الهند ودخلت ليلة في رمضان وقت العشاء إلى مسجد فوجدت قوما صليت معهم العشاء ثم صلوا التراويح، افتتح الإمام من أول القرآن ولم يزالوا يصلون يقرؤون، قال حتى أكمل العشرين من صلاة التراويح يقرأ سورة الناس وصل إلى آخر المصحف، وصلوا الوتر ثم انصرفوا وقت السحور. فقلت لهم تقرؤون هذا كل ليلة؟ قالوا أنت غريب، جيتنا اذهب إلى شيء من المساجد الأخرى، أما هذا عملنا كل ليلة ختمة في صلاة التراويح، كل ليلة ختمة في صلاة التراويح فيختمون في كل ليلة. وكان في بعض سنوات الحبيب علي الحبشي يصلي بهم فيقرأ في كل ركعة من صلاة التراويح نصف جزء، فيقرأ في كل ليلة عشرة أجزاء ثم يصلي ثمان من الوتر، يقرأ في كل ركعة مرة من ياسين ثم يصلي صلاة التسبيح ثم ثلاث الوتر، ويسر الخشوع في من يصلي معه حتى أطفالهم. وهكذا كما علمنا في صلاة الصحابة لها، كذلك صلاة الضحى فيذكر فيها قراءة سورة الشمس والضحى والضحى والليل إذا سجى والكافرون الإخلاص، فلو قرأ ما قرأ من القرآن كان له ذلك قال وأكثرها اثنتا عشرة لكن أفضلها ثمان، فالثمان هي الأفضل باتفاق، أن تصلى الضحى ثمان ركعات، يجوز أن يصليها ركعتين ركعتين، وأن يصليها بسلام واحد أو أربع بسلام واحد أو ست بسلام واحد. قال لكن أفضلها ثمان، ثمان ركعات، بل صرح بعض الفقهاء بالكراهة الزيادة على الثمان بنية الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، وذلك عند بداية طلوع الشمس تستغرق إلى أن ترتفع قدر رمح أي في نظر العين، والرمح نحو سبعة أذرع، تستغرق مدة أربع درج، كل درجة أربع دقائق، أربع في أربع ستة عشر، ستة عشر دقيقة. فإذا مضى من بداية الطلوع ستة عشر دقيقة فقد ارتفعت الشمس قدر الرمح، وقد ذهب وقت كراهة الصلاة وقد حلت الصلاة إذا ارتفعت قدر الرمح. قال ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، والمختار أي الأفضل فعلها إذا مضى ربع النهار، وعنده غالبا تكون الشمس قد أثرت على الأرض فحميت الأرض حرت فترمض الفصال، يعني صغار النوك صغار الجمال فيحرقها أثر حر الشمس فتقوم ترمض الفصال. هذا أفضل أوقات صلاة الضحى، وهي صلاة الأوابين أيضا كما جاء في الحديث. ففي مجموع ما ذكر لنا من المسائل والفضائل، يقول المالكية والحنابلة أكثر صلاة الضحى ثمان، والحديث لأمهاني رواه البخاري ومسلم عند قدوم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وجاءت أمهاني وكانت أجارت حبير بن أسود وغيره حبار، فقال لها سيدنا علي هذا محاد لله ورسوله لابد من قتله، قالت كيف أنا قد أجرته، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضحف وجدته يغتسل وسيدتنا فاطمة رافعة الثوب عليه تستر أباها وهو يغتسل، فسلمت فرد السلام قال من هذه، قالت أم هاني، قال مرحبا بأم هاني. ثم أخبرته لما جاءت له بعد أن أكمل غسله، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، إن المسلمين تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فذهب مثلا قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قد وصلى ثمان ركعات، ففيه ضبط عدد الركعات التي صلاها ثمان، فلذا قال المالكية يكره ما زاد على ثمان ركعات بنية الضحى، أما نية النفل المطلق لا حرج على حد أن يصلي عشرين وثلاثين وأربعين وخمسين وسبعين ومئة وما شاء من الصلاة، أما بنية صلاة الضحى فإنما تكون ثمان كما هو المعتمد عند الشافعية وقيل اثنا عشر، وكما هو مذهب المالكية والحنابلة أنها ثمان ركعات. وعلمت قول الشافعية أن أدنى كمالها أربع، قال المالكية أن أوسط صلاة الضحى ست، أوسطها ست، بينما يقول الشافعية أدنى الكمال أربع، قال المالكية الأوسط فيها ست ركعات. و وكذلك يقول الحنفية إن الأكثر كما هو في القول عند الشافعية أكثرها 16 ركعة، لما يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى 16 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. الحديث عند الترمذي في سنده ضعف، ومتفق في فضائل الأعمال على العمل بالحديث الضعيف. وجاء في رواية أبي الدرداء عن صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعتين من الضحى لم يكتب من الغافلين، من صلى أربعا كتب من العابدين، من صلى ستا كفي ذلك اليوم، ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين، ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وما من يوم ولا ليلة إلا لله من يمن به على عباده صدقة، وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره، ما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا جاء في رواية الطبراني، وفيه في سند الحديث موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه بعض الأئمة كابن معين وغيره، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات، فهو يؤيد إذن الحديث السابق عن صلاة 12 ركعة من الضحى. وشارك الحنفية الشافعية القول بأن الأفضل 8 وإن قالوا الأكثر 12، ولكن قالوا أوسطها أفضلها وهو 8، ويقولون أن 8 ثبتت من فعل نبينا، أما 12 فمن قوله، وما كان من فعله فهو أفضل صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا ذكر لنا قراءة سورة الشمس والضحى. يقول يروى عن عقبة بن عامر رضي عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسورين منها والشمس والضحى والضحى. المناسبة لا تخفى وليس ذلك في السند بثابت، والقرآن كله محل القراءة في الصلاة، والكافرون والإخلاص قد تقدم أنها مستحبة في كل ما لم يرد فيه شيء مخصوص من النوافل كلها. نعم، وكون الأفضل إذا علت الشمس واشتد حرها كذلك متفق عليه، هذا من أفضل أوقات الضحى. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني من شدة الحر، فحين يمضي قريبا من ربع النهار. والحديث عند الإمام مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم في صحيح، فهو أفضل أوقاته. فلو عقل أرباب الأعمال وأرباب المدارس أن يجعلوا في وقت الفسحة التأكيد على الطلاب أن يصلوا هذه الصلاة، وأهل المكاتب ينبغي عند مرور ربع النهار أن يجعلوا لهم وقتا لصلاة الضحى، فهذا أفضل أوقاتها. ولكن إنما يظهر من فعل الناس وعاداتهم ما هو غالب عليهم، إن غلب عليهم الدين ظهرت أثار السنن وأعمال الدين، وإن غلبت عليهم الدنيا ظهرت عليهم أعمال الدنيا وغابت أعمال الدين. فقد كانوا يذكرون أنه في وقت ربع النهار ازدحم الناس في مسجد أبي علوي في البلد، فيجعلون السبق للوضوء على الجواب من كثرة الوافدين لأجل الصلاة في المسجد في ذلك الوقت. إذا جيت الآن تفضل ولا واحد قدامك. قد كان بسبق الطابور لكن الآن بس ولا واحد فضل. حتى لو بتقدر تدخل جابيتين يمكن. ما يمكن. فكان اهتمام الناس بأمر الدين وتعظيمهم لأمر الدين وإقامتهم حياتهم على تعاليم الدين، يعظمون السنن الكريمة. وهكذا وهي من الصلوات التي فعلها في المسجد أفضل كما يقول الشافعي، وإن كان لا تسم فيها الجماعة، ففعلها في المسجد أفضل من فعلها في البيت، مع أن غالب النوافل صلاتها في البيت أفضل، إلا التي يكون فيها الجماعة، إلا صلاة الضحى فصلاتها في المسجد أفضل، لهذا كانوا يزدحمون على المسجد في هذا الوقت. صار الحال كما دخل بعضهم بعض مدننا في اليمن، ثم صلى الصبح وقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وارتفعت الشمس، وإذا ناس كثير يجون يصلون، فقال ما شاء الله أهل هذه المدينة يعظمون صلاة الضحى وخيار يتواردون بكثرة، كل واحد يدخل يصلي ويخرج يصلي. فقيل له هؤلاء يصلون الصبح ثم صلون. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. لظنيتهم أخيار يصلون الضحى، دلعتهم إلا قاموا يصلون الصبح في وقت الضحى. هذا مظهر انحدار الناس في أمر دينهم. فالله يحيي ما مات ويرد ما فات من الخيرات. وتسمى صلاة الرزق أو صلاة الغنى، لأنه ورد في الخبر لا فقر مع ضحى. الذي يواظب على صلاة الضحى يتيسر رزقه ويبارك له فيه. قال أهل العلم ومن عظيم خصوصياتها أن المواظب عليها يسلط على الجن والمرد، فلا يقوى عليه شياطين الجن حتى أن نفسه لا يحرقهم. صلاة الضحى مما ورد من الدعاء فيها اللهم بك أصاول وبك أحاول وبك أقاتل، فكثير من أهل العلم يربط بها سنة الاستخارة ليستخير الله في أمور يومه وليلته كلها، فيأتي بدعاء ينوي الاستخارة ويأتي بدعاء الاستخارة وهي تندرج في صلاة الضحى وغيره. هذا من خير أوقات صلاة الضحى إذا مضى ربع النهار. أما بدايته فمن عند طلوع الشمس، والمعتمد من بعد ارتفاعها قدر رمح. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات من أول نهارك أكفيك آخرة. هكذا جاء في رواية أبي داود، قال الإمام النووي في المجموع صحيح يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات من أول نهارك أكفيك آخرة. لا إله إلا الله. وهذا هو المعتمد عند الشافعية، أن بداية الوقت من بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، ويقال عندهم أنه من الإشراق، والأفضل التأخير لارتفاع قدر الرمح. وعلمت أن الحنفية يحرمون الصلاة في هذا الوقت، ويقول لابد أن ينتظر حتى ترتفع الشمس قدر الرمح. قال سيدنا أنس قال صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة يعني الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. في هذا إدراك فضيلة الحج بالاعتكاف بعد صلاة الصبح تطلع الشمس في المكان الذي صلى فيه الإنسان. جاء في رواية الطبراني من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه حتى يصلي سبحة الضحى كان كأجر حاج أو معتمر تاما حجته وعمرته. هكذا رواية الطبراني، والسابقة رواية الإمام الترمذي. في رواية الطبراني قال يذهب مسجد فيه جماعة، من صلى الصبح من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه. وفيه تفسير المصلى أنه المسجد كله، فلا يتضيق أنه البقعة التي صلى فيها في مسجد جماعة المثبوت فيه في المسجد، فدل أن المصلى المسجد كله مثل هذا المصلى، إذا ما خرج منه إلى أن تطلع الشمس قد الرمح وهو مشتغل بذكر الله تعالى، فصلى ركعتين أو أربعا انقلب إلى بيته كما جاء في رواية ثالثة بحجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا من فضل الله على الأمة. وكم يتعب الناس من أجل وصول الحج وعمرة بعدما يدري تامة أو ناقصة، وهذا إذا صدق وأخلص حج وعمرة تامة تامة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا في رواية أخرى عند طبراني غير مقيدة بمسجد، يقول من صلى صلاة الغداء في جماعتين ثم جلس يذكر الله تطلع الشمس، فهو يوافق رواية الترمذي وغيره، فلا يختص ذلك بأن يكون في المسجد، وفي المسجد أفضل. قالوا يقول بصلاة ركعتين تخرج عن دائرة الغافلين، بصلاة أربع تكون من المخبتين، وبصلاة ست ركعات تكون من القانتين، وبالمواظبة على ثمان من الضحى تكون من الفائزين في المحشر، وإن صليت عشرا محيت ذنوب اليوم، وإن صليت ثنتي عشر بأن الله لك قصر في الجنة وفزت بالنصر. هكذا يذكر أهل العلم. القصد أنه ينبغي تعظيم هذه الصلاة وهذا الوقت والاعتناء بها لنيل خيرها وبركتها والاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويذكر عن بعض الحنابلة يقول لا يواظب عليها حتى لا تظن فريضة، وأن السيدة عائشة لم تحفظ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، فهو الدليل على أن عندهم أنه لم يواظب عليها. ولكن هذا معارض بما جاء في صحيح السنة أن عمله كان ديما، وأن أحب الأعمال الله دومها وإن قال، فالقول ما قال الجمهور ينبغي المواظبة عليها والمداومة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته داوم عليه. ولعظيم فضلها تجد انتشار التقصير فيها بين الناس، فتجدهم في مختلف المساجد حتى في الحرمين وغيرها أحدهم يعمر ما بعد صلاة الصبح، فإذا قرب طلوع الشمس فر هرب وخرج وفاته هذا الثواب، يجيب له أي مشروع من نفسه ومن جدان يخرجه هنا ولا هنا حتى لا يحصل هذا الخير. وقد يقرأ بعض الأوراد والأذكار حتى يقرب الوقت فيكمل حج عمره يكمل يخرج ويروح. وقد يتزين له يروح من مكان لمكان يشرب قهوة وبعدين يرجع يقرأ، وقد فاته الثواب المخصوص. ولذا صارت عامة مساجد المسلمين يندر من ترى فيها معتكف حتى تطلع الشمس ويصلي الركعتين أو الأربع، إلا أن كان حج عاد بيصلي صبح بعد الشراكة. والله يحيي فينا السنن ويثبتنا على أقوام سنن ويرزقنا المتابعة لجد الحسن حتى يرقينا بأعلى الجنان ويصلح لنا به السر والعلن، ويصلح شؤوننا والمسلمين ويدفع البلاء عنا والمؤمنين، ويجعل أعمالنا خالصة الوجه الكريم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.